بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. كان من آخر ما تذاكرنا معكم في باب مستحبات وسنن الصيام، من يذكرنا ببعض سنن ومستحبات الصيام عندك؟ أكلة السحر، السحور، تذكر دليلا على ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ تسحروا إن في السحور بركة، متفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أيضا من السنن عندك الدعاء ساعة الإفطار، يعني عند الفطور، تذكر ذكرا في ذلك؟ نعم، غير هذا؟ ذهب الظمأ واختلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا أحسن ما ورد في الباب، وله أن يدعو بما شاء. نعم، فإن للصائم دعوة لا ترد. وأيضا من السنن الإفطار بالتمر أو بالبسر أو بالماء، وله أن يفطر بما شاء، لكن هذه من السنة. وأيضا من السنن تأخير السحور وتعجيل الفطور. نعم، ومن السنن أيضا هذا الذي أخذناه أمس. نعم، قال الناظم: غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. ومن أجل السنن المتبعة ينكرها الأشرار والمبتدعة هي التراويح، لنا شعار في رمضان ولنا دثار، والاعتكاف سيما في العشر، وكثرة الجود بشهد الصبر، والاعتناء بكثرة التلاوة مع التدبر لدى القراءة. قوله: ومن أجل السنن المتبعة، ومن أجل من الجلالة، من أعظم السنن المتبعة، أي المعمول بها، الذي يعمل بها المسلمون، المشتهرة بين أوساط المسلمين، ينكرها الأشرار والمبتدعة، يعني إنما ينكر هذه السنة الأشرار وكذلك المبتدعة الذين لا يرفعون بالسنة رأسا، والذين ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: هي التراويح، صلاة التراويح، وسميت بهذا الاسم لأن الصحابة كانوا يتروحون بين الركعتين، يعني يستريحون، يأخذون مهلة بين كل ركعتين، وذلك لأنهم كانوا يطيلون في القراءة، يحتاجون أن يرتاحوا بين الركعتين. هذا من جملة ما قيل في سبب تسميتها بالتراويح. قال: هي التراويح لنا شعار في رمضان ولنا دثار. أصل الشعار ما يلي الجسد، والدثار ما زاد على ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأنصار شعار والناس دثار. نعم، وقال عليه الصلاة والسلام في فضائل الأنصار: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فالأنصار شعار والناس دثار، فالشعار الذي يلي جسد الإنسان
أشعر جسده، أي لبس اللباس الذي يلي الجسد يقال له شعر، والشيء الذي يزيد على ذلك من اللحاف ونحو ذلك يقال له دثار. إذن التراويح لنا شعار ودثار في شهر رمضان، وقيام الليل مشروع طيلة أيام السنة، ولكن صلاته جماعة في المساجد هذه شعيرة من شعائر رمضان، شهر رمضان. وصلاة التراويح سنة قولية وفعلية. قولية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا معنى قولية، حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله. وفعلية أي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس 3 ليال، وفي الليلة الثالثة عجز المسجد أن يستوعب أهله، يعني ضاق المسجد بأهله من كثرة الناس، تتابع الناس على الصلاة، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إليهم خشية أن تفرض عليهم، هكذا في الحديث قال: ترك النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إليهم خشية أن تفرض عليهم. وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، كما قال الله عز وجل عنه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم لم يخرج بعد ذلك عليه الصلاة والسلام إلى أن مات. ثم بقيت هذه السنة في زمن أبي بكر رضي الله عنه، والناس يصلون أوزاعا متفرقين. ثم لما جاء عمر رأى الناس يصلون أوزاعا أي متفرقين، قال: لو أنكم اجتمعتم على إمام واحد. فاجتمعوا على إمام واحد، ثم جرت السنة على ذلك من ذلك الزمن إلى يومنا. أقرها الصحابة رضي الله عنهم، ولها أصل من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذن صلاة التراويح سنة فعلية وقولية، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها. لم يرد نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عنها، كيف ينهى عنها وهو الذي حث عليها عليه الصلاة والسلام، وحث أن يقوم الناس مع أئمتهم حتى ينصرفوا، وأجمع عليها الصحابة رضي الله عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجتمع أمتي على ضلال. وهي من قيام الليل الذي يقول الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح أوتر بواحدة، صلى واحدة أوترت له ما صلى، وغير ذلك من الأحاديث في هذا الباب. وأجمع عليها أصحاب المذاهب 4 والفقهاء 7 والمهاجرون والأنصار، كلهم صلوا هذه الصلاة، ولو كانت بدعة ما صلاها المهاجرون والأنصار، ولو كانت بدعة ما صلاها الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لو كانت بدعة ما صلوها، ولا صلاها العشر المبشرون بالجنة. فهذا من أشنع الأقوال ومن أغربها، القول ببدعية صلاة التراويح من أشنع الأقوال ومن أغربها، يعني بدعة يرتكبها الخلفاء الراشدون الأربعة والمهاجرون والأنصار، ويجمع عليها الفقهاء الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة. هذا شيء غريب والله، هذا من أغرب الأشياء. نعم، قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هي، يقصد بذلك البدعة اللغوية، أي إنها لم تكن على مثال سابق، وهو يقول نعمة، ما يقول بئسة، نعمة، ويصليها ويأمر الناس بها. قال والاعتكاف سيما في العشر وكثرة الجود بشهر الصبر، من السنن الاعتكاف. والاعتكاف سنة في رمضان كله، ولكن أفضل ما يكون الاعتكاف في العشر الأواخر، ومن كل رمضان قد صلى قد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتكف في العشر الأول، فجاءه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، أي ليلة القدر. ثم اعتكف في العشر الأواصر، فجاءه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأخيرة واستمر عليها، استمر النبي عليه الصلاة والسلام على اعتكاف العشر الأواخر، ولم يترك الاعتكاف سنة من السنوات إلا سنة واحدة، وذلك لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بخيمته فضربت، أي نصبت له الخيمة، فتتابع نساؤه كل ضربت خيمتها بجانب خيمته عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام آل بر تردنا، يعني دفعكم إلى هذا البر والطاعة أم هي الغيرة، غيرة النساء، فأمر بالخيام فقوضت، ثم ترك الاعتكاف تلك السنة، ثم قضاه في شوال، قضاه في شوال، يدل على أهمية الاعتكاف. فالاعتكاف في العشر الأواخر من السنن المستحبة التي زهد فيها كثير من الناس، زهدوا في هذه السنة، سنة الاعتكاف. قال والاعتكاف سيما في العشر وكثرة الجود بشهر الصبر، هناك مسائل كثيرة متعلقة بالاعتكاف، إنما أشرنا إشارة إلى أن الاعتكاف سنة، وهو موجود في القرآن الكريم. ما هو الدليل على الاعتكاف في القرآن الكريم؟ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، عاكفون في المساجد. قال وكثرة الجود بشهر الصبر، من السنن كثرة الجود بشهر الصبر رمضان. الجود محمود، محمود في أي شهر، لكنه كثرة الجود بشهر رمضان من السنن المستحبة في شهر رمضان. حديث ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين ينزل جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، كان أجود ما يكون في رمضان، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله، ما قال لا مذ كان إلا قوله عند التشهد لا إله سواه، ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. وما أجمل الأبيات التي قالها المتنبي في سيف الدولة، ولا تصح إلا أن تكون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدح بها سيف الدولة. قال: هو البحر تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف، والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. قال: والاعتناء بكثرة التلاوة مع التدبر لدى القراءة. من السنن المستحبة الاعتناء بكثرة التلاوة. تلاوة القرآن من الأمور المستحبة طيلة العام، لهذا قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. تجارة رابحة مع الله. ولكن من السنن كثرة تلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل جبريل فيدارسه في رمضان، يتدارس القرآن مع جبريل، وفي العام الذي توفي فيه دارسه القرآن مرتين، دارسه القرآن مرتين. ولهذا حرص الصحابة على إحياء هذه السنة، فكانوا يكثرون من تلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان. وهكذا من بعدهم من السلف يكثرون من تلاوة القرآن ويتفرغون لتلاوة القرآن. كان السلف رضوان الله عليهم يتركون حتى الجلوس للناس للتدريس إلا ما يضطرون إليه، ما لا بد منه، ويتفرغون لتلاوة القرآن. قال: مع التدبر. هذا قيد مهم، كثرة التلاوة مع تدبر. ليس كثرة التلاوة يعني هذ يقرأه هذا كهذ الشعر بس يبقى منتظر متى يصل خيط المصحف، اليوم هو هنا بعدها ينتقل إلى مكان كذا، إذا همه إلى أين يصل خيط المصحف. لا، لا يكون همك إلى أين يصل خيط مصحفك، ولكن همك إلى أين وصلت التلاوة من قلبك. لا تفكر أين وصلت في القراءة، ولكن أين وصل القرآن من قلبك. إذن التدبر شيء مهم جدا، هذا هو المطلوب، كثرة التلاوة مع التدبر للقرآن الكريم. وأما أن يقرأه هذا كهذ الشعر، أو البعض يقرأ القرآن قراءة كما يقال حديث نفس، بس ينظر نظر إلى المصحف وفتح الصفحات صفحة بعد أخرى وقرأ. كم قرأت؟ قال: ثلاثة أجزاء، خمسة أجزاء، عشر أجزاء، إن مضي قرأتها. وهكذا البعض يقرأها بسرعة فائقة، لا يعرف، لا يقف عند منصوب ولا مخفوض ولا مرفوع ولا غير ذلك من الأحكام. هذه ربما تكون آثم على هذه التلاوة، لست مأجور. القراءة التي لا تراعي فيها ما يجب من أحكام القرآن الكريم أنت آثم عليها، على تلك القراءة. إلا أن يكون هذا هو جهدك، ها أنت تعلم، ما تعلم أكثر من هذا، وتبذل وسعك في تصحيح القراءة، فهذا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق. لاحظ معي، وهو عليه شاق، فله أجران: أجر التلاوة وأجر المشقة. أما إنسان يحسن القراءة ويستطيع أن يقرأ قراءة مجودة ويراعي الأحكام ثم يفرط فيها فهو آثم وليس بمأجور. لاحظ معي، آثم وليس بمأجور. قال: والاعتناء بكثرة التلاوة مع التدبر لدى القراءة. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.